بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فننتقل في الكلام الآن بالله تبارك وتعالى إلى الطاغوت الثالث، وهو طاغوت المجاز. والحقيقة أن الكلام في قضية المجاز يعني كلام شديد التشعب وكثير السجال، وما أخفيكم أن يعني طلعت يعني عددا لا بأس به من المؤلفات والكتب والأوراق والأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع. ولما أتيت لأشبه الصياغة لها، يا خلنا نقول في قالب علمي مناسب أن يقدم، يعني حصل نوع من أنواع الاضطراب. فأكثر المادة العلمية اللي سيقدمها الله تبارك وتعالى هي عبارة عن الخواطر، نوع من أنواع محاولة إثراء ما يتعلق بهذا المبحث الجدلي داخل الدائرة السنية وبين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. فما في حالة توافق، يعني خلنا نقول مع الرأي أو الرؤية اللي قدمها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى من كثير من محبيه وأنصاره، وله كذلك محبون وأنصار محبون لقوله في هذه المسألة. ويعني أحد الإشكاليات اللي أجدها أن في حالة من حالة التوتر العلمي النسبي في معالجة الإشكالية المتعلقة بالمجاز. يعني أنا أعود بالذاكرة، أذكر لما كان عندنا أصدقاء في جامعة الإمام ويأتي بعض المدرسين مثلا ويذكر قضية تتعلق بطرف من قضية المجاز وكذا، تحصل له هبة يعني من بعض الطلاب ويناقش وينافر، يعني لمعرفته بأن رأي ابن تيمية في هذه المسألة هو هذا الاختيار، ويتصور أن من لازم أن يكون الإنسان سنيا أن يكون اختياره في مسألة الحقيقة والمجاز ومن جنس اختيار ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن القائلين بالمجاز هم إما يعني أكابر من علماء أهل السنة والجماعة، ولمن لم يأخذ بقضية المجاز يعني كذلك علماء يعني من أهل السنة والجماعة. والأصل الكلام في قضية المجاز في تقييم وتقديره هي قضية عائدة لاعتبارات لغوية أكثر من الاعتبارات المتعلقة بالأثار المترتبة على القول بالمجاز وإنكار المجاز. فأول تنبيه وهو القضية نحتاج أن نعالجها في مقاربة قضية المجاز وإشكالية المجاز هي قضية تخفيف قدر من التوتر العلمي الذي يعصف بالأبحاث العلمية المتعلقة بقضية المجاز من الطرفين. يعني في توهم فاسد موجود عن طرف من الأطراف أنه لا يتصور الإنسان يكون سنيا إلا بإنكار المجاز، وأنه من أكبر الطواغيت التي تؤولت وتخذ الذريعة لتأويل وتحريف دلالات النصوص الشرعية هو القول بالمجاز. وفي المقابل يتعامل بعض مثبتة المجاز مع من ينكر المجاز بأنه قد أنكر يعني قضية بدهية ضرورية عقلية لا يتصور الإنسان ينازع أو يجادل فيها. وحقيقة الأمر أن جزء من الكلام الذي يدور بين الطرفين لم يتوارد على محل واحد، وإذا وقع التوارد على محل واحد ففي كثير من الأحيان يكون الخلاف المتعلق بها من حيث هو من جهة الأصل، وهذا بين بإذن الله تبارك وتعالى يعني في قضايا لغوية محضة أكثر من كونه قضايا متعلقة بالأبعاد الاعتقادية التي يضلل فيها المخالف من أحد الطرفين. فأصل المسألة من حيث هي في تقييمي أنه يدخل فيها قدر من الاجتهاد الساغ، وجزء من الإشكالية المتعلقة بهذه المسألة أنها قضية تعود في أصولها الإشكاليات الاصطلاحية. وإحنا نبهنا أكثر من مرة أن الأصل في المصطلحات لا مشاحة فيها، وأن المشاحة إنما تقع بترتيب الأثار الخاطئة على المصطلحات. ولذا مثلا من الأثار الخاطئة في الترتيب على المصطلح الحقيقة والمجاز جعل مثلا صفات المخلوقين من قبيل الحقيقة وصفات الخالق تبارك وتعالى مطلقا من قبيل المجاز. فنقول الحين الإشكالية هنا ليست في القسم الثنائية للغة مثلا إلى حقيقة والمجاز والألفاظ إلى حقيقة والمجاز، وإنما في الآثار التي رتبت على هذه القسمة. فعندنا إشكالية وعندنا نوع من أنواع التحفظ، لم يستطع الإنسان يبرهن على صوابية الأحكام المترتبة على التقسيمات والتنويعات فيكون هنا مخالفا. يعني مثلا من جهة المبدأ لا يوجد عندنا إشكالية في تقسيم الناس من جهة وصف الإقامة والسفر إلى ثلاثة أنواع، نقول أن في ناس مقيمين وفي ناس مسافرين وفي صنف ثالث نسميهم إيش؟ مستوطنين. زين، ما عندنا إشكالية كمجرد القسم العقلي أن في فرق بين المقيم المطلق والمقيم الذي اتخذ من هذه الدار التي يقيم فيها وطنا له، ما عندنا مشكلة تقسيم. لكن المشكلة شو اللي يأتي لما يأتي بعدين ترتيب أحكام شرعية وقال لك أن مثلا صلاة الجمعة لا تنعقد إلا مثلا بعدد محدود من المستوطنين. الحين لا، صار الحين دخلنا في حيز الحكم الفقهي، فيحتاج الإنسان أن يقيم من الدلائل الشرعية ما يدل على هذا الحكم الفقهي الذي ترتب على هذا التنوع التقسيم. ما عندك إشكالية أن تقول أن الماء يقسم مثلا إلى طاهر وطهور ونجس مثلا، ما عندك إشكالية من ناحية القسمة الاصطلاحية. لكن يأتي الحين ما نقول إن إشكالية بالضرورة لمرجوحية الرأي، لكن يأتي قدر من الإشكال، البحث العلمي، المناقشة، المجادلة، الإبانة على الأدلة الشرعية. إذا رتبت الأحكام الشرعية بحيث جعلت الماء الطهور هو الذي يتأتى به مثلا، أن طاهر في نفسه مطهر لغيره، الماء الطاهر ليس مطهرا، فمعناته لا، الحين في حكم، فنحتاج أن نستبين الأدلة الشرعية المترتبة على ترتيب هذا الحكم، فقد يكون صحيحا إذا قام بنيان الأدلة المتعلقة به، وقد يكون غير صحيح. فتلاحظون المسألة هذه مهم أن يدركها وأن يلاحظ الإنسان. فالمقاربة الأولى لما ندخل إلى قضية الحقيقة والمجاز، الاحتمال الأول اللي يخلق عند الإشكالية في التعامل مع مثل هذا المصطلح في قسمة الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، اللي هو إشكالية ترتيب الأحكام. وضربت مثل أن بعضهم مثلا يقول لك أن أسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى إنما هي قبيل المجاز بخلاف صفات وأسماء المخلوقين، أو بعضهم يعكس. فتلاحظ الحين أن في آثار، في أحكام، في أشياء معينة قاعدة تترتب، فيصير الحين لابد أن يقيم الدليل الدال على صوابية تلك الأحكام. المشاحة كذلك قد تقع من جهة التحرير الاصطلاحي، من جهة الانضباط القسمة، بحيث أن ما يقع فيها تداخل، يعني فيصير في نوع من أنواع المجادلة في هذا السقف، أن هل هنالك مثلا في قضية الحقيقة والمجاز هل هنالك فارق موضوعي يستطيع الإنسان أن يقيمه فيما يتعلق بهذا الإطار وما يتعلق بهذا الإطار. وليؤكد يعني النوع من نوع التوتر المسألة، يعني من الأشياء الطريفة اللي مريت عليه وأنا أقرأ للشيخ مساعد الطيار، له اللي هو شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، فذكر العبارة الآتية. يقول الشيخ يعني في ضمن شرحه لكلام ابن جزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قضية المجاز، فحتى ابن جزي يعني عنده نزعة مغالية في القضية هذه، بحيث قال الأول المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، إلى أن قال واتفق أهل العلم واللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن. نحن ما نتكلم على نقل الإجماع في وجود المجاز، على وجود المجاز ووقوعه في القرآن بالاتفاق وبالإجماع. يقول الشيخ بعد يعني كلام الشيخ مساعد معلقا، يقول ونقول إنكار المجاز صعب. شوف عبارة الشيخ مساعد، ومن نعرف مقام الشيخ مساعد ومن يدرك طبيعة أصلا البحث المتعلقة بالمجاز، المجاز بحث متعلق بأول شيء بالعلوم العقائد والكلام، وله تعلق بعلوم أصول الفقه وفي علوم القرآن الكريم وفي أصول التفسير، وله صلة طبعا والأصل أصلا بحثه في قضية البلاغة. فيقول إنكار المجاز صعب، ومصادرة أقوال الآخرين الذين لا يرون المجاز صعب أيضا. فتلاحظ يعني إن إذا كان الشيخ مساعد مثلا يطلق مثل هذا الإطلاق لصعوبة الإثبات وصعوبة الإنكار، فمن دون الشيخ مساعد من باب أولى. طيب، أصل الـ يعني أو المداخل الأساسية اللي ينبغي تنبه لها قبل ما ندخل في قضية المجاز، إن هنالك فرق بين معالجة القسمة الثنائية للألفاظ إلى حقيقة ومجاز من حيث هي، ومناقشة الأثار المترتب عليها من يعني من حيثية أخرى، قضية التوظيف لهذه المسألة وقضية القسمة من حيث هي. هذه مسألة من المهم. طيب، أول قضية يعني تحريرية، وزي ما ذكرنا اليوم بإذن الله نغطي جزءا مما يتعلق بهذه المسألة، وغدا بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل ما يتعلق بهذا المبحث الجدلي. أول مسألة مهمة، ما تعريف الحقيقة وما تعريف المجاز؟ من أشهر التعريفات المستقرة يعني في المدونات الكلامية، المدونات الأصولية، المدونات البلاغية، أشهر التعريفات المستقرة أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، وأن المجاز بالتالي هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة، أو هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة الدالة على عدم إرادة المعنى الأصلي. وتلاحظ في فوارق بسيطة في التعريفات، لما تقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، فأنت تلاحظ وتراجع، وهذه قضية بنثيرها بنناقشها بشكل مطول، اللي هو قضية الوضع الأول كمعيار محدد مفرق بين الحقيقة والمجاز. فعندنا وضع أول للألفاظ يكون هو المعبر عن قضية الحقيقة. أحد التعريفات يجعلون المجاز إيش؟ الموضوع بوضع ثان، فحتى يجعلون المجاز من قبيل إيش؟ من قبيل القضية الموضوعة. وبعضهم لا، يسلب المسألة هذا القدر ويقول لك إيش؟ هو ما استعمل على خلاف الوضع الأول، فما يعني ما يلحظ قضية الوضع أصلا في اعتبار قضية المجاز، وقضية مجرد مخالفة الوضع الأول يجعلها من قبيل المجاز. فالمجاز طبعا عند المجازيين باختصار في جوهره أن يأتي المتكلم لكلمة وضعت لمعنى فينقله إلى حيز معنى آخر ليقع قدر من الالتذاذ البيان بهذه القضية. وتجدهم أن يقسمون المجاز طبعا إلى أقسام أنواع، إذا روعي فيه جهة المشابهة صار من قبيل الاستعارة، إذا ما روعي فيه قدر المشابهة صار من قبيل المجاز المرسل، وغيرها من التقسيمات التي نريد الدخول فيها. بعض يعني أنصار اللغة العربية ومحب العربية في القديم وفي الحديث يجعلون المجاز من خصائص العربية، واللي يظهر الله تبارك وتعالى إن, إن, إن هذا الأسلوب وهذا التعاطي اللغوي هو قضية فطرية إنسانية بشرية. يعني إذا أقررنا بالتقسيمات الموجودة عند المجازين بعيدا عن تفاصيل البحث اللي بنناقشها تاليا، فهذا الجنس من استعارة المعاني وتوسيع الدلالة يعني هي ظاهرة إنسانية بشرية ممتدة خارج دوائر اللغة العربية. يعني هو الإشكالية اللي تعصف بالإنسان لما يريد الإبانة وشرح المعاني أو الإبانة عن المعاني اللي تكتزن في نفسه، إن الألفاظ تعتبر محدودة والمعاني الموجودة في نفسه أوسع دائرة بكثير من دائرة الألفاظ، وبالتالي هو يحاول أن يتلاعب بهذه الألفاظ للإبانة عن معاني مكتزنة في نفسه بشكل أوسع بشكل أكبر. ولذا يعني تحصل مثلا يعني لو رجع الإنسان وقرأ في الأوراق البحثية تحت لفظة ميتافور باللغة الإنجليزية على سبيل المثال، بيجد أنه يجد تداولا موجود في اللغة الإنجليزية من جنس التداول المتعلق بقضية المجاز عند أهل العربية. وأظن ابن المبرد له 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 مناقش لهذه القضية وإبانة أن هذه القضية ليست مختصة بالعربية، ويعني حتى يعني بحكم معرفتي باللغة الإنجليزية تتدعى إلى الذهن بعض التمثيلات اللي هي داخلة في إطار يعني ما يعبر عنه عند المجازيين من أهل العربية بأنها من قبيل المجاز. نعم يستطيع الإنسان أن يقول أن حالة البلاغة العربية، حالة التوسع في هذا النمط من أنماط الاستعمال هو حاضر بشكل كبير جدا يعني في العربية، هذا قدر نستطيع الاتفاق عليه، وأن العربية تعتبر متقدمة على الكثير من اللغات في التعاطي مع هذا النمط وهذا الأسلوب، لكن يحتاج الإنسان أن يعقد المقارنة بالاستقراء أوضاع اللغات حتى يدرك الإنسان فعلا أن حالة حضور مثل هذا إما التوسع يعني في أساليب العربي في التعبير أو المجاز أن, إن, 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 إن قضية يعني لها منافس خلنا نقول في اللغات الأخرى. طبعا في خلاف يعني على خلاف عبارة ابن جزي اللي نقلناها قبل قليل، في خلاف حقيقي موجود بين أهل العلم في قضية المجاز على مساراته وعلى مستويات. أول شيء في الإقرار بوجود المجاز من عدمه أو تحقق وجوده في القرآن بعد الإقرار بوجوده في العربية أو لا. فأهم الاتجاهات ويعني زي ما ذكرت يمكن في بداية الكلام أن مضان بحث ما يتعلق بالحقيقة والمجاز كتب البلاغة، كتب الأصول أصول الفقه، كتب أصول التفسير وعلوم القرآن، وكذلك الكتب الكلامية والمباحث العقدية. ولذا من المراجع اللي نقلت منها قدر من الاتجاهات المتعلقة بالحقيقة والمجاز كتاب الشيخ فهد الوهبي المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثره في التفسير. فالقول الأول القول من ينكر المجاز بالكلية أنه لا وجود لقضية المجاز لا في العربية فضلا أن يكون حاضرا في القرآن وفي السنة، وأشهر من نسب إليه هذا القول أبو إسحاق الإسفرايني وأبو علي الفارسي والإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد الأمين الجكن الشنقيطي. هؤلاء يعني بعض أهل العلم اللي يحصي أسماءهم وذكرت في المسار التاريخي ممن كان ينكر قضية المجاز بإطلاق. وطبعا الإشكالية إن, 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 أن بعض هذه الشخصيات على الأقل أبو إسحاق الإسفرايني في جدل، وإن كان الأكثر على شهرة نسبة هذا القول إليه، لكن هنالك من نازع في نسبة القول لأبي إسحاق الإسفرايني. أبو علي الفارسي مثلا يقول للإمام السيوطي قلت هذا لا يصح، أيضا فإن ابن جني تلميذ الفارسي وهو أعلم الناس بمذهبه ولم يحكي عنه ذلك، بل حكى عنه ما يدل على إثباته. فيعني ممكن يدخل قدر من المنازع في إثبات نسبة هذه المعاني أصلا إلى بعض هؤلاء. وابن جني بالمناسبة أصلا عنده نوع من أنواع المغالاة والتوسع في قضية المجاز بحيث ادعى أن أغلب أصلا الكلام مجاز، على خلاف رأي الجمهور أن المجاز هو الاستثناء في الكلام وأن الأصل في الكلام الحقيقة. بس بغض النظر، وطبعا بنحرر ما يتعلق باختيار ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وتلميذه ابن القيم وإشكاليات توارد العبارات المثبتة المجاز والنافية للمجاز في كلامهما رحمة الله تبارك وتعالى عليهما. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له رسالة مشهورة جدا اللي هي رسالة إيش؟ اللي هو رسالة إيش؟ دفع منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز كذا صح؟ ظاهر طبعا عنوان الرسالة أن القضية التي استنفر الشيخ أدواته لمعالجة ومناقشتها اللي هو منع جواز المجاز في المنزل التعبد والإعجاز اللي في القرآن الكريم، وهذا واقع الكتاب، وإن كان الشيخ يصرح ويعترف أنه هو أصلا ينازع في وجود المجاز في العربية، ولكن القضية الأساسية اللي يريد مناقشتها ومعالجتها اللي هو حتى كأنه بيقول حتى لو قدر جواز وجود المجاز في العربية فإنه لا يجوز أن يكون حاضرا في القرآن، لكن فهو على الصحيح أن الشيخ يقول بإنكار المجاز مطلقا. من الـ 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 الأقوال كذلك القول الثاني منعه في القرآن دون اللغة، منعه في القرآن دون اللغة، يعني يقرون بوجوده في اللغة العربية لكن يمنعون من وقوع المجاز في القرآن الكريم. وطبعا أحد الإشكاليات اللي وجدتها في كثير من المحررين المحققين لهذه المسألة واللي يحكون الاتجاهات المتعلقة بها أن تجد يتوسعون في 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 ذكر الاتجاهات، فتجد مثلا بعضهم يقول القول الثاني منعه في القرآن دون اللغة، وبعضهم من منعه في القرآن والسنة، في حين قد يظهر على الأقل ترجيحا عندي أن مأخذ من منعه في القرآن الكريم يعني هو من جنسي يعني المنزع والمأخذ الذي يمنعه من القول فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني يحتاج الإنسان أن يحقق يعني الاتجاهات هذه. يعني من قال أنه ممنوع الورود في القرآن الكريم لا يلزم أن يفهم منه أنه يجوز صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبيعة بعض الأدلة المستعملة هنا لا تساعد الشخص على القول بوروده في السنة دون القرآن، لكن المسألة تحتاج إلى قدر من التحقيق والتحرير. من أشهر من نسب إليه القول هذا طبعا نسب إلى بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، ونسب إلى داود بن علي الظاهري وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي ابن خويز منداد من المالكية، ابن القاص أبو الحزم الخرزي وابن حامد البغدادي وغيره من أهل العلم. ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى له تنبيه، ولاحظوا هنا منعه في القرآن دون اللغة حكى عن بعض الحنابلة وذكرت بعض هذه الأسماء، فيقول الشيخ ابن تيمية لكن الأصحاب الذين قالوا ليس في القرآن مجاز لم يعرف عنهم أنهم اعترفوا بأن في لغة العرب مجازا، فلا يلزم المتناقض. فمسألة كذلك اللي هو مزيد من التحقيق، وهذه أكبر إشكالية واجهتها في أثناء البحث اللي هو تحقيق أقوال الأئمة المتعلقين بقضية المجاز. يعني تلاحظ هنا أن بعضهم ينسب لبعض الحنابلة، فابن تيمية ينبه ترى الذي منعوا من ورود المجاز في القرآن ما وردت عنهم عبارات تدل على أنه يثبتون المجاز في العربية، فلا يصح أن يحملوا عبء إثبات المجاز في العربية دون القرآن، ما يلزم، لا يلزم، قد يكون ذلك وقد لا يكون ذلك، فتحتاج المسألة إلى قدر من التحقيق والتحرير. طبعا هذه إشكالية بنلاحظها بشكل أكبر وبشكل أوسع لما نحرر بعض الاتجاهات العلمية لبعض الأئمة المتقدمين كالإمام الشافعي، الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الإمام الدارمي، ابن قتيبة وغيرهم من الأئمة فيما جرى على ألسنتهم من التعبير بقضية المجاز. طبعا بحكم أننا لن نعالج ما يتعلق بهذا القول تفصيلا اللي هو محل البحث حقيقة هو في قضية وجود المجاز أو القسم الثنائية للألفاظ العربية لحقيقة المجاز بشكل عام في اللغة العربية أو عدم وجوده أو وجوده، أما مناقشة خصوص ما يتعلق بالقرآن الكريم فهي قضية يعني ليس مقصود هنا تحرير القول فيها، بسبب أن إحنا أصلا ولا بتستحضرون هذا أن الدرس هذا مدخل إلى كتاب الصواعق المرسلة، وحقيقة المعالجة اللي قدمها الإمام القيم عليه رحمة الله إنما هي إيش مناقشة في أصل مسألة وجود المجاز في العربية وليس في قضية القرآن الكريم وخصوص ما يتعلق بالقرآن الكريم. لكن حتى نختصر الكلام بس نذكر إلى بعض المعاني التي منعت أصحاب هذا الاتجاه من القول بالمجاز في القرآن الكريم، مع أن الأليق أن يؤخر هذا لأن في جملة من المعاني أصلا ما يعني تحرر حين المفروض بس الأقوال، بس يعني بحكم سابق معرفتكم لكثير من الجذريات المتعلقة بالمجاز يمكنكم أن تستصحبوا بعض هذه المعاني. أهم المعاني اللي وجدتها لمن ينكر ورود المجاز في القرآن الكريم ويلزم منه إنكار ورود المجاز في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القاعدة اللي يقول بها المجازيون أن كل مجاز يجوز نفيه، كل مجاز يجوز نفيه، فإذا قلت مثلا رأيت أسدا وأنت تقصد بالأسد هنا الرجل الشجاع فيصح الاعتراض عليك بالقول بأنك لم ترى أسدا، لم ترى أسدا. فهذا يعني منطلق أن كل مجاز يجوز نفسه، طبعا دفع هذا الاعتراض وارد ومتوجه وصحيح، أن لم يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد، لأن لما تقول رأيت أسدا يعني رجلا شجاعا، فيقول لك لا ما رأيت أسدا، النافي يقصد أنك لم ترى الأسد بين قوسين الحقيقي اللي هو السبع، وبالتالي هو لم ينفي عين المعنى الذي أثبته. فهم الإشكالية الحاصلة عند يعني أصحاب هذا القول، أن الله عز وجل مثلا لما يقول جدارا يريد أن ينقض، فيرون أن إذا كان يجوز النفي أو نفي المجاز يجوز الإنسان أن يقول الجدار لا يريد أن ينقض، فيدفع هذا الاعتراض أن النفي هنا ليس واقعا على المعنى المثبت في القرآن الكريم. المعنى المثبت في القرآن الكريم ليس هو المعنى المنفي، وبالتالي يعني لا يتوجه هذا الاعتراض، وإن كان الكلام يعني كما سيأتي بعد الله تبارك وتعالى لاحقا لا يخلو من قدر من إساءة الأدب. يعني لما يقول جدار يريد أن ينقض، فيقول واحد لا الجدار لا يريد أن ينقض في ملحظ آخر ليس من حيثية نفي ما أثبته الله تبارك وتعالى، لكن في ملحظ من جانب إساءة الأدب. وقضية إساءة الأدب يمكن حلها بالإبانة عن هذا المعنى، أن إن إن لتثبيت المعنى الذي يريده الله تبارك وتعالى نفيت المعنى الذي لم يريده تبارك وتعالى مثلا. بس بنناقش ما يتعلق بقضية إساءة الأدب والإشكاليات اللي أو أحد الأثار المزعجة المترتبة على هذه المسألة. مثلا من الاعتبارات اللي ذكروها كذلك أن المجاز نوع من الكذب، لأنه يصح نفيه والله منزه عن ذلك، إن إذا كان يصح وإذا كان كل مجاز يجوز نفيه فحقيقة المجاز أنه كذب، لأنه يصح أن ينفى. وواضح الـ 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 الإجابة على مثل هذا، وهو اللي احتمل الإمام بن قتيبة عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يقول وأما الطاعنون على القرآن بالمجاز فإنهم زعموا أنه كذب. لاحظ العبارة هنا يعني ليس مقصود ابن قتيبة عليه رحمة الله تبارك وتعالى الرد على من نفى المجاز عن القرآن الكريم، من نفى المجاز عن القرآن الكريم، بل ظاهر الكلام أن بعضهم تسلق على ظهر المجاز وثبوته في القرآن الكريم ليطعن فيه، فابن قتيبة يرد عليهم يقول لا، أن ترى لا يلزم من ثبوت المجاز في القرآن أن يكون الكذب جاريا في القرآن الكريم. قالوا أما الطاعنون على القرآن بالمجاز فإنهم زعموا أنه كذب، لأن الجدار لا يريد والقرية لا تسأل، وهذا من أشنع جهالاتهم وأدلها على سوء نظرهم وقلة أفهامهم، ولو كان المجاز كذبا وكل فعل ينسب لغير الحيوان باطلا كان أكثر كلامنا فاسدا. ويعني ذكر يعني كلام معين. من الأشياء اللي طبعا ذكروها أنه يدل على عجز المتكلم عن أن يعبر عن مراده بالحقيقة، وهذا لا يجوز في حق الله تعالى. يعني أحد الاعتراضات اللي ذكرت قال إذا كان في مقدور الشخص أن يعبر عن المعنى اللي يريد بالحقيقة، فمن العجز أن ينتقل إلى ما كان دونه من المجاز. وأهم ما يدفع به هذا الاعتراض أن يقال إيش، هل اختيار الإنسان للتعبير عن المعنى المجاز يدل عن عجزه عن التعبير بالحقيقة؟ لا، بس إيش المأخذ؟ إيه، وأن في قيمة بلاغية، في قيمة جمالية في التعبير بهذا التعبير، ولذا يعني يدرك الإنسان هذا ضرورة. لذا قال الزركشي مثلا ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكيد وتثنية القصص والإشارات إلى الشيء دون النص، ولو سقط المجاز من القرآن ذهب شطر الحسن. فهم اللي يعترضون يقولون لا، إنما ليس هذا المأخذ في قضية اختيار الله عز وجل للتعبير عن المعاني بالتعبيرات المجازية، لكنه تعبير أكثر جمالية في كثير من الأحيان من التعبير بالحقيقة. وهذا يعني بالنسبة لأي قارئ في المجالات الأدب العربي بغض النظر عن العنوان اللي تضع لمثل هذه الممارسة حقيقة ومجاز أو توسع في الاستعمال العربي، لا شك أن في قيمة جمالية، وأن الإنسان يحصل له نوع من أنواع التلذذ لما يسمع مثلا قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها، إيش الأبيات وإذا المنية أنشبت أظفارها أيقنت أن كل تميمة لا تنفع ولا إيه. فتلاحظ أن في قيمة جمالية في التعبير عن هذا، في المخيال يبدأ يتصور اللقطة، يتصور المشهد بطريقة معينة في غاية الحسن والجمال، وأن بالعكس من تمام قدرة الشخص على التعبير أنه يستطيع أن يوظف مثل هذا الأنماط من الاستعارة للتعبير عن معاني يعني قد لا تتحقق بذات القيمة الجمالية بالتعبير عن الحقيقة، وأن أسهل أن يعبر عن الحقائق كما هي من التعبير أحيانا بالقضايا الجمالية. طبعا وأحد الإشكاليات اللي ممكن تضاف إلى هذه الإشكالية اللي هو طيب في حال تطابق التركيب القرآني مع الكلام الدارج، يعني إذا قلت الحين جدارا يريد أن ينقض، زين، طيب إذا ورد نفس التعبيرات هذه في الكلام الدارج مما يستعمل قضية المجاز، طيب يعني بيصير في نوع من أنواع التكلف أن تقول لا، ورود هذا اللفظ في القرآن الكريم يعني لا ينبغي أن يصحب، يعني فيه المعنى اللفظي إذا خرج من البشر مع تطابق اللفظتين مع تطابق الكلمتين، وهذه مسألة يعني توسع فيها الكلام. القول الثالث، احنا ذكرنا القول الأول من يمنع وجود المجاز في العربية مطلقا، من يمنعه في القرآن ما الاحتياج لتحقيق القول من نفاه في القرآن، هل ينفيه في القرآن فقط ويثبته في العربية أم أنه ينفيه في الكل لكن نقل إلينا نفيه في القرآن فقط. القول الثالث وقوع المجاز في اللغة والقرآن، ونسب هذا إلى جمهور العلماء واكثرهم، بل بعضهم ينقل الإجماع عليه، وذكرنا أصلا عبارة ابن جزي أن لم يقتصر على إثباته في العربية ونقل الإجماع عليه مع كثرة من نقل الإجماع عليه، بنذكر بعض الإشارات، بل نقل الإجماع على وقوعه في القرآن الكريم، والمحقق على الأقل فيما يتعلق بنقله في القرآن الكريم أن هذا ليس متوجها، بل عندنا عبارات يعني متعددة وكثيرة للأئمة تدل على عدم تجويزهم وقوع المجاز في القرآن الكريم. صححه الزركشي وقال ابن نجار، وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه. فتلاحظ يعني زي كذا ترجع مثلا تحرير الأقوال للأمة فيما يتعلق مثلا هذه الإمام أحمد، موقف ابن تيمية من نسبة القول المجازي للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى قضية بالناقشة، وهو قول خطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبة والخطيب البغدادي، واستعمله كثير من المفسرين في كتبهم، وذهب إليه عدد غير قليل من المعاصرين. من الأقوال كذلك اللي قيلت منعه في القرآن والسنة دون ما عداهما، وهذا المعنى اللي ذكرته في تحرير الاتجاهات، أنه هل يصح أن يحكى هذا كقول رابع، ولا ليظهر أن مآخذ منعه في القرآن الكريم يدل على ذات المآخذ التي منعت هؤلاء من إدخال المجاز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القول الخامس التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وغيره، إذا كان المسألة فيه حكم شرعي فلا يدخل فيها المجاز بخلاف غيره، هو يعني هذه بعض الأقوال اللي ما اشتهرت نسبتها لأفراد معينين لكن حكيت يعني في الكتب، يعني بدر الدين الزركشي في البحر المحيط لما ذكر الاتجاهات ذكر الاتجاه الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، وبعضها نبه إلى من قال بها وبعضهم لم ينبه لمن قال بها. طبعا هل الـ 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 يعني المسألة يعني من قبيل الخلاف اللفظي أم يعني ليست من قبيل الخلاف اللفظي، هذه المسألة اللي نريد معالجتها ومناقشتها لله تبارك وتعالى. طيب من المعاني الحين اللي اتضحت اللي هو قضية ما معنى الحقيقة، ما معنى المجاز، والاتجاهات العلمية المتعلقة بإثبات الحقيقة والمجاز أو نفيها، والتفاصيل المدرجة في هذا الباب. ومن معاني التي نخلص منها من الاتجاهات السابقة أن الأكثر الأشهر الأكثر حضورا في مختلف المدونات العلمية هو إثبات المجاز، وللأئمة عبارات يعني فيها قدر من الغلظة على من ينكر المجاز. فمثلا يقول ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والقرآن يشتمل على الحقيقة هو المجاز إلى أن قال ومن منع فقد كابر، ومن منع فقد كابر. قال سيوطي، ومنكر المجاز جاحد للضرورة ومبطل محاسن لغة العرب. لاحظ جاحد للضرورة. الإمام الشوكاني يقول، والإنكار لهذا النوع مباهتة لا تستحق المجاوبة، مباهتة يعني ولا يستحق أن يجاوب أصلا من ينكر قضية المجاز. عبد القاهر الجرجاني يقول، من قدح في المجاز وهم أن يصفه بغير صدقي فقد خبط خبطا عظيما وتهدف لما لا يخفى. فهذه يعني طبعا بعض الإطلاقات وبعض العبارات، واستحضار طبعا هذه المعاني يؤكد بشكل كبير جدا أهمية تحرير مذاهب الأئمة حقيقة في مفاهيم المجاز التي يقولون بها، أو مفاهيم الحقيقة والمجاز التي يقولون فيها، لأن هذه مسألة ضروري تنبه لها ومعالجتها، وإن كان التركيز بطبيعة الحال لبيان طبيعة النظرية اللي قدمها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واللي أخذها عنه تلميذه ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى، وزاد عليها وكمل بنيان ما يتعلق بهذه المسألة في مختصر صواعق المرسلة. أهم موارد معالجة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كلامه المفصل في منافرة هذه النظرية ونقدها ورد في موضعين من كتبه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الموضع يعني ويعتبر موضعين مطولين نسبيا على اختصار في أحدهما وطول أكثر في الآخر. فالموضع الأول اللي في كتاب الإيمان الكبير لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من أهم يعني مضان كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو الإيمان الكبير له، ويعني امتدت يعني في عدد غير قليل من الصفحات، وبنستعرض يعني بعد قليل بإذن الله عز وجل شيئا مما يتعلق بهذا. المرجع المهم الآخر له رحمة الله تبارك وتعالى اللي في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى له يعني فتوى مطولة في الرد على الإمام الآمدي. الإمام الآمدي يعني بلغ قريب 100 صفحة تقريبا يعني الفتوى، يعني يبتدي فيها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى الكلام على الآمدي. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله فصل. قال أبو الحسن الآمدي في أحكام المسألة الثانية: اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية. بعدين بدأ ابن تيمية يناقش الاحتجاجات اللي أقامها الآمدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من مضان المسألة في كلام ابن تيمية الذي قد يوهم كلاما آخر لكن فيه قدر من الطول، يعني احنا في آخر مبحث بنحاول نحرر موقف ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى من قضية الحقيقة والمجاز في ضوء تناقض العبارات اللي وردت عنه. فتلاحظ أن كثير العبارات اللي نقلت عن ابن تيمية التي يرد فيها عرضا ذكر قضية الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز، بما يحتاج إلى معالجة وتوفيق بين تلك الألفاظ العارضة والأبحاث المطولة التي أقامها. فعندنا بحث الإيمان الكبير، وعندنا الرسالة في الرد على الآمدي الموجودة في مجموع الفتاوى في مجلد 20، هذه اللي هي في نقض وجود الحقيقة والمجاز في العربية وأن الكلام كله من قبيل الحقيقة. الرسالة المدنية له رحمة الله تبارك وتعالى يعتبر فيه شيء من التطويل الذي يوهم قارئه على الأقل أن ابن تيمية يقر بقضية الحقيقة والمجاز وأنه ليس من قبيل المعاني العارضة في كلامه، يعني تحتاج إلى معالجة أكثر تفصيلا، فيحسن مراجعة كذلك الرسالة المدنية. وطبعا اللي وسع الكلام جدا في قضية الحقيقة والمجاز أكثر من كلام الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ابن القيم في الصواعق، وطبعا القدر اللي حفظ من كلام ابن القيم في مختصر الصواعق، وتجد أن ابن القيم على خلاف الشيخ مارس مزيدا من الحفر المعرفي المتعلق بهذه المسألة، بحيث يعني تجد أن بعضهم قد يوافق الشيخ اللي هو الإمام ابن تيمية على تقريراته ومنافسة هذا، لكن يرى أن ابن القيم قد غلى شيئا ما في المنافرة، بحيث أنه يعني ذكر معاني أو قرر معاني معينة قد يكون محل منازعة فيها مع مناقشته يعني كما سيتضح بعد قليل لله تبارك وتعالى. أحد الإشكاليات طبعا في طبيعة المقاربة التيمية لقضية المجاز والحقيقة اللي هو تسطيح هذه المقاربة، يعني اللي وجدته في كثير من محب الشيخ ومنافر الشيخ، يعني سواء الرادين عليه في قضية الحقيقة والمجاز أو محب الشيخ الموافقين له في اختياره في قضية الحقيقة والمجاز، أنه يسطحون الموقف التيمي. فمثلا تجد بعض اللي بيرد على ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعترض عليه بذكر بعض نماذج المجازيين، يعني يعترض عليه يقول: طيب يا ابن تيمية، ما تقول في قول الله عز وجل مثلا: جدار يريد أن ينقض، هل تقصد أن الجدار له إرادة حقيقية قائمة به يتحقق بها ترجيح أحد الخيارين؟ طيب لما يقول مثلا: فاسأل القرية، هل مقصود فاسأل القرية أن اذهب إلى الجدران واسألها وكذا؟ فبالنسبة لي هذا المقاربة مقاربة تسطيحية لطروحة ابن تيمية. ابن تيمية لا فاهم، يعني هو في النتيجة النهائية سيتفق معكم على أن ليس المقصود هو سؤال الجدران، لكن له نظرية أخرى يرى أن مفضية إلى ذات النتيجة التي تريد أن توصل إليها من غير الاحتياج إلى المرور على بوابة الحقيقة والمجاز. فما يصح الاعتراض على ابن تيمية بهذا الأنماط من الاعتراض. لما يأتي سيوطي يقول: ومنكر المجاز جاحد للضرورة مبطل المحاسن لغة العرب، وما يلزم الحين قصد ابن تيمية، فلما تستجب هذه العبارة ويقول ابن تيمية يلزم من كلامه أن ينكر محاسن العربية، لا ترى ما يعني مش ليست القضية عند ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة، ليست بهذه الطريقة. أو مثلا أن يعترض على ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه بعبارات التوسع في اللغة كما يجري على لسان سيبويه، أن يتم مثلا توظيف بعض العبارات اللي جرت على لسان بعض الأئمة أن هذا من قبيل التوسع في العربية، التوسع في اللغة أو غير ذلك. فابن تيمية مدرك هذه المسألة وليس عنده إشكالية، لاحظ، إشكالية مصطلحية أن يقال أن استخدام فاسأل القرية أو جدارة أن هذا من قبيل التوسع في العربية وغير ذلك، ليس عنده إشكالية اصطلاحية هنا، لكن في ملحوظات خاصة ودقيقة في البحث اللغوي يتعلق بقضية الحقيقة والمجاز. مثلا بل ما هو أبلغ اللي هو الاعتراض على ابن تيمية بمطلق جريان لفظة المجاز على ألسنة الأئمة. ده ابن تيمية ترى ما عنده مشكلة مع لفظة المجاز من حيث هي لفظة، بل يعترف وهذا مشهور في أبحاثه إن مثلا مجاز القرآن لأبو عبيدة معمر المثنى ايوه جرى المجاز جرى على اللسان، يعترف ان احمد بن حنبل جرى على لسانه لفظ المجاز، بس ابن تيميه ينازع ان جريان لفظه المجاز على لسان احمد او على لسان ابو عبيده ليس مقصودا به المدلول الصلاح الخاص في القسمه الثنائيه لحقيق مجاز. يعني اصلا ابن تيميه يفرق بين يعني منزعين، المنزع الاول اللي هو قضيه جريان اللفظه فقط المجاز من غير مقابلها، يعني مثلا اذا جرى على كلام احمد ان هذا من مجاز العرب او مجاز اللغه، ترى لا يلزم ان من اطلق هذه اللفظه يقر بثنائيه تقسيم الالفاظ الى حقيقه المجاز، ما يلزم انه اصلا يقسمها زين، لكن هو مثل ما يقول ابن تيميه ان هذا مما يجوز في العربي مما يجوز في الكلام، ان هذا نوع من انواع التوسع الجائز بس، فلا يقصد مجاز في مقابل حقيقه، هذا القضيه الاولى. بل حتى لو جرى الحقيقه والمجاز هذه مسألة بعد نحتاج أن نحقق القول فيها، فهل يلزم من ذلك بالضرورة أن يكون الحقيقة والمجاز عند من جرت على لسانه هذه القسمة الثنائية يريد بها الحقيقة والمجاز بالإطلاق الاصطلاحي الخاص؟ الحقيقة هو ما استعمل، هو استعمال اللفظ فيما وضع له أصلا، والمجاز هو استعمال اللفظ فيما لم يوضع له لقرينة صارفة ويعني علاقة تربطه بقضية معنى الحقيقة. طبعا أحد الاعتراضات كذلك التي قيلت وقد يتوهمها بعض محب الشيخ عن الشيخ أن المحرك الأيديولوجي هو المحرك الفاعل، المحرك الباعث الحقيقي لابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لتبني المنافرة لقضية المجاز والرد عليها، إنما هو يعني في سبيل معركته في مباحث الأسماء والصفات وغيرها، يعني هو نوع من أنواع السبب الذي أوجب على ابن تيمية أن يمنع قضية المجاز، وهم لبعض الأطراف أن ابن تيمية يريد غلق الباب المتعلق بتأول ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته مثلا، فراح أغلق الباب من غير أن تكون عنده القناعة الذاتية من حيث هي بأن المجاز باطن من حيث هو. لكن يعني الشيء اللي أريد التنبيه عليه ليظهر لي أنه يمكن أن يكون الانحراف العقلي اللي ترتب على الأخذ بالمجاز محفزا لتحقيق القول في المسألة وليس لتبني رأي منافر للمجاز في أصل المسألة. يعني الخطأ اللي يحصل عند بعض الناس يتوهم أن ابن تيمية إنما اختار القول بمنع المجاز ليغلق الباب على المبتدعة من إحداث عملية التأويل في ضمن بوابة المجاز، هذا غلط. لكن لا يبعد أن يقال أن المحفز اللي حفز ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لتوسيع الكلام ومناقشة هذه المسألة اللي هو قضية إيش؟ اللي هو قضية أن يوقعوا في انحراف، فخلنا يا جماعة نحقق القول في المسألة من حيث هي حتى ندرك وجه الصواب وجه الخطأ فيها. ولذا يعني خذوا المثال الآتي، يقول ابن القيم، هذا ابن القيم في المختصة، يقول: ولهذا قالت الجهمية المعطلة إنها مجازات في حق الرب لا حقائق لها، وهذا هو الذي حدانا على تحقيق القول في المجاز. ابن القيم على الأقل صريح، شو يقول ابن القيم؟ ولهذا قالت الجهمية المعطلة إنها مجازات في حق الرب لا حقائق لها، وهذا هو الذي حدانا على تحقيق القول في المجاز. العبارة ابن القيم ترى عبارة دقيقة، وهذا الذي حدانا إلى تحقيق القول وليس إلى إنكار المجاز. يعني الوهم اللي يقع لبعض الناس أن يتوهم أن اللي حمل ابن القيم على إنكار المجاز هو هذا، نقول لا، ابن القيم بعظمة لسانه يصرح أن اللي احتمل على تحقيق القول، لأن يعني في استراتيجية مدافعة الباطل أنت ما أحد خيارين، في استراتيجية نستطيع التعبير عنها بقطع الطريق، أن تقطع الطريق من أصله. يعني مثلا مثل ما بيأتي في مبحث التواتر والأحاد الآن في اتجاهات بنتكلم عنها بإذن الله عز وجل في اليوم الغد في قضية الـ وجود التواتر في السنة النبوية من عدم وجود التواتر. فإذا تبنيت خيار أن التواتر عزيز ونادر أو معدوم في السنة النبوية، فأنت تقطع الطريق على المخاصم الذي يدعي أن يأخذ بالمتواتر في العقائد دون خبر الأحاد، تقول له شوف يا ابن الحلال، ترى ما أمامك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيش؟ إلا أحاد، فإما أن تقبل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد ولا تقبل، إيه فتروح تقطع عليها الطريق من أصلها، تقول شفت الحين قسمة تواتر تواتر أحاد، ترى ما لا وجود لداعي لتحقيق القول في هذه القسمة، لأن مآل القسمة إن آلت إلى صحتها وإلى عدم لزوم الأخذ بخبر الأحاد في العقائد فيلزم منها عدم الأخذ بالأحاديث النبوية كلها في الشأن العقدي. فطبعا هذه استراتيجية نستطيع التعبير عنها استراتيجية قطع الطريق. فنفس الشيء في القضية هذه، الاستراتيجية يعني اللي يمكن أن يمارسها الإنسان إذا ترجح عنده مثلا بطلان القسمة الثنائية للألفاظ إلى حقيقة ومجاز أنه يقطع الطريق على الخصم فيقول له لما يقول أن هذا جرى على سبيل المجاز فيروح يمسحبه خطوة إلى الخلف يقول له إيش؟ من قال لك أصلا أن في حقيقة ومجاز؟ لا وجود لحقيقة ومجاز. جيد؟ وهذه المسألة يعني مسألة ما هو المسار الأفضل في المحاججة في المناقشة، مسألة يعني اللي وجدت أن بعض أهل العلم عندهم قدر من الاختلاف فيها. يعني خذوا مثال، شو يقول مثلا الإمام الشيخ المعلمي، شو يقول؟ يقول المعلمي لا حاجة بأهل السنة إلى تعسف الطعن في المجاز والتشكيك فيه، فإنه يخشى من ذلك ضرر أكبر مما يتراءى فيه من النفع، وذلك شأن كل باطل يتوصل به إلى دفع باطل آخر. شوف المعلمي هذا في رسالة في التعقيب على سورة الفيل، يقول لا حاجة لأهل السنة لتعسف الطعن في المجاز والتشكيك فيه، فإنه يخشى من ذلك ضرر أكبر مما يتراءى فيه من النفع، وذلك شأن كل باطن يتوصل به لدفع باطن آخر. طبعا في عدة ملحوظات في هذه العبارة واقتباس، يعني كأن اللي يريد الإشارة إليه الشيخ عبد الرحمن المحي المعلم اليماني إن حالة الإصرار على الربط بين قضية المجاز وقضية تأويل مباحث الأسماء والصفات مثلا قد يؤول بالطرف المقابل إذا اقتنع أن الأكثر من أهل العلم، يعني أنك ربط القصتين هذه ببعض، أن أحد النتائج الضرورية المترتبة على اختيار المجاز أن إيش؟ أن التأويل. فإذا حاصرتني في خندق وقلت لي ترى ما عندك إلا أحد خيارين، يا تقول بالمجاز فيفهم الطرف المقابل فتقول بالتأويل، أو يجب عليك أن تنكر المجاز لتحافظ على سلامة المعتقد، يقول لي يا أخي أكثر العلماء والبداهة والأدلة وقام عندي، فكثرة الطرق على هذا الوتر قد يؤول بالإنسان إلى اختيار مسألة التأويل والقول بالمجاز في صفات الله عز وجل في حين ما كان ذلك الأمر لازما. فهذه قضية. لكن تلاحظ الملحظ الثاني في عبارة الشيخ أنه واضح أن الشيخ عبد الرحمن ينطلق في المسألة هذه أن ترى رد مسائل التأويل الفاسد بإنكار المجازي، يرى الشيخ في مضمون كلامه أن هذا معارضة لباطل وهو التأويل الفاسد بموقف باطل وهو رد المجاز الذي هو حق في نفس الأمر. هذا كأنه إيحاء العبارة هكذا، يعني لا ليس إيحاء كلام الشيخ أنه هو موقفه كما يقال موقف يعني موقف حيادي في المسألة، لما يقول في آخر العبارة يقول وذلك شأن كل باطل يتوصل به إلى دفع باطل آخر، فيرى أن التعسف في الطعن في المجاز هو من قبيل الباطل الذي قد يؤول إلى باطل آخر. بس الشاهد اللي أريد التنبيه عليه أن قد تختلف أنظار المجتهدين في تحقيق المسألة هذه، أن ما هو المسار الأفضل والأنسب في المحاججة في قضايا المباحث العقدية اللي ترتبت على إشكاليات حقيقة المجاز؟ هل هي الاستراتيجية اللي مارسها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الطاغوت الثالث المجاز؟ زين، ليش ذكر هذا المعنى؟ أنه يبغى يغلق الباب من البداية، بيقطع الطريق على الخصم لما يقول له أنه يجب أن تحمل هذه المعاني في حق الله عز وجل على المجاز، فيقول له لا بالحلال، لا وجود في العربية أصلا لقضية حقيقة ومجاز، فيلزمك أن تأخذ بقضية الحقيقة. هذه الحين استراتيجية معينة. في استراتيجية أخرى ترى لا، أن ترى جعل هذه مقدمة لتلك النتيجة قد تفضي إلى نتيجة أخرى غير محسوبة، وهذا اللي يظهر في كلام الشيخ المعلمي، ويظهر كذلك في كلام الشيخ مساعد طيار. شو يقول الشيخ مساعد؟ يقول الشيخ وأرى أن المشكلة ليست في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، بل المشكلة في القرينة. فهذه أحد الطرائق، يقول لك بعضهم أن غير عابئ بمناقشة قضية الحقيقة والمجاز وإنكار الحقيقة والمجاز. ألا يقول المجازيون أن حقيقة التأويل هو صرف اللفظ معناه الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة؟ يقول فأنا ما عندي مشكلة في التقسيم لحقيقة ومجاز، ولا عندي مشكلة في قضية التأويل، بشرط إثبات وجود القرينة، بشرط إثبات الموجب الذي يوجب صرف الكلام من ظاهره إلى الباطل المرجوح. إذا أقمت للدليل فبسلم، إذا ما أقمت الدليل لن أستطيع أن أسلم، فأنا مستغن بالمحاجز في منطقة القرينة وجودا وعدما عن الاستغراق في بحث قضية الحقيقة والمجاز أصلا. يقول الشيخ مثلا وأرى أن المشكلة ليست في تقسيم الكلام لحقيقة ومجاز، بل المشكلة في القرينة، وهي التي استخدمها أصحاب المجاز في تعطيل الصفات، وبعضهم استخدمها في تعطيل الأسماء، وبعضهم استخدمها في تعطيل أمور الآخرة إلى كلام. بعد ما ذكر الشيخ بعض التمثيلات والتطبيقات والنماذج قال عبارة طريفة، قال وهذا إذا سلمنا لهم بالقول بالمجاز، أما القول بالمنع فهو قطع للطريق من أوله وجعل الكلام كله على حقيقتي فلا مجاز. فتلاحظ أن الشيخ قاعد يراعي هذا المأخذ، فهو جزء يعني حتى ينصف الإمام ابن تيمية، ينصف ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إنهم عملين ترى مارسوا الدورين معا. ابن القيم في كتاب ابن تيمية في كتاب الإيمان إيش اللي سوى؟ ابن تيمية في كتاب الإيمان قاعد يناقش المرجئة بالذات، خصوصا المرجئة، في إخراجهم للعمل عن ماهية الإيمان، عن مسمى الإيمان. فأحد الأدوات لما قال المرجئة أن الإيمان هو مجرد تصديق القلبي، وناقش يعني تفاصيل طبعا متعلقة بالمسألة هذه، فأورد عليهم أدلة شرعية متوافرة وكثيرة جدا تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان، فتم الاعتراض من الطرف الإرجاعي على هذه الدلالات بقولهم أن هذه الأخبار إنما جرت على جهة المجاز، أن أدخل العمل في مسمى الإيمان مجازا. فجاء ابن تيمية بيدفع هذا الاعتراض، قال لهم مارس الاستراتيجيتين جميعا، قال لهم يا جماعة لا وجود لقضية المجاز في العربية، فيصح حمل هذه النصوص على قضية المجاز، وطول كلام جدا. بعدين الوجه الثاني قال لهم طيب سلمنا أن موجود المجاز، فلا يصح صرف هذه الظواهر الشرعية إلى مجازاتها لعدم وجود القرين، وبدأ يناقشهم في طبيعة القرائن الموجبة عندهم لصرف الكلام عن حقيقته وعن ظاهره. فعمليا ابن تيمية مارس هذا الدور، والمسألة كما يقال خاضعة لطبيعة المصالح والمفاسد بحسب طبيعة السياقات. ومن المهم، وهذا يمكن معنى أشرت إليه في المقدمة يمكن أكثر من مرة، اللي هو قضية من الخطأ ربط ذلك الملف العقدي وجوديا وعضويا بقضية الحقيقة والمجاز. يمكن أن نفك المبحثان عن بعضهما حقيقة. نعم بينهما تداخل، ما ينكر أن يعني القول بالطاغوت الثالث على تعبير ابن القيم عامل مسهل للأخذ بمسألة التأويل، عامل مسهل، لكنه ليس مؤسسا مؤصلا لهذه القضية. واللي يؤكد هذا يعني حتى نؤكد هذا المعنى، يعني في من الأئمة، وبكون دقيق في العبارة، من جرى على لسانهم ذكر المجاز، بل ذكر الحقيقة والمجاز جرى على لسانهم، والاستعارة وغير المفردات المدرجة تحت هذا الباب، وهم من أعظم وأكابر أهل السنة والجماعة المثبتين للأسماء والصفات، المنافرين لأهل البدع فيها، مثل الإمام بن قتيبة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الإمام الدارمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في النقض على المريسي، شيخ المفسرين الإمام الطبري، الحافظ بن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومن المعاصرين المحتفين بهذه المسألة اللي من أهل السنة والجماعة ولا إشكال عنده مع التقريرات، بل له تقريرات حسنة فيما يتعلق بهذا الباب، الشيخ عبد المحسن العسكر. الشيخ عبد المحسن العسكر له كتاب يعني استفدت منه، اللي هو بعنوان البلاغة في ضوء مذهب السلف في الاعتقاد، البلاغة في ذا. وله كتاب آخر للأسف لم أطلع عليه، يعني ما تنبهت له إلا البارحة، يعني قاعد مع هذا، بعنوان اللي هو المجاز بين المجاز من الإبداع إلى الابتداع، المجاز من الإبداع إلى الابتداع. للأسف ما أمكنني أني أراجع الكتاب. والشيخ عبد المحسن يعني من المتحمسين جدا لإثبات ثنائية الحقيقة والمجاز، متحمسين جدا، وفي المقابل في مقابل حماسته الشديدة لهذه القضية لم يتخلق عنده إشكالية حقيقية فيما يتعلق ببحث الأسماء والصفات. والعكس بالعكس، يعني ذكرنا رمزين، أبو إسحاق الأسفرايني، أبو إسحاق الأسفرايني مذهب العقدي إيش؟ هو ينكر المجاز، لاحظ ينكر الحقيقة والمجاز في الموضوع البلاغي هذا، لكن مذهب العقدي أشعري. أبو علي الفارسي ينكر المجاز ومعتزلي، ففي انفكاك يعني كما يقال بين الجهتين، وإن كان بينهما كما ذكرت قد من التداخل، هو عامل مسهل لكن ليس عامل مؤسسا، وبالتالي يتصور انفكاك الحاصل بين الطرفين. يعني ابن القيم عليه رحمة الله لما يقول ولهذا قالت الجهمية والمعطلة إنها مجازات في حق الله وهذا هو الذي حدانا، لحظة الجرجاني يقول مثلا، يقول فكيف وبطالب الدين حاجة ماسة إليه، أي المجاز، من جهات يطول عدها، وللشيطان من جانب الجهل به مداخل خفية يأتيهم منها. فتلاحظ الإشكالية ترى حاصلة من الطرفين إن كانت إشكالية. يعني ابن القيم ليس من فراغ تشكل عند هذه القضية، وتلاحظ يعني مثلا يعني التعبير الجرجاني يعبر عن هذه الفكرة، أن ترى كثير من الخلل الواقع في هذا الباب إنما دخل على الناس بسبب جهلهم بقضية المجاز، فهنالك قدر من الارتباط. يقول فيسرق دينه من حيث لا يشعرون، ويلقيهم في الضلالة من حيث ظنوا أنهم مهتدون. طبعا العنوان اللي ذكره ابن القيم في المختصر صواعق فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز. فالتعبير اللي استخدمه ابن القيم هنا يعني في مجال الأخذ والعطاء من جهة إيش؟ اللفظ اللي اختاره قال فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية. إذا قصد وضعته الجهمية يعني بواعث المعتزلة أو بواعث الجهمية أو بواعث من قسم الكلام إلى حقيقته ومجاز بالضرورة التوصل إلى هذه الأهداف، فيعني المسألة تحتاج لنوع من أنواع التحقيق النظر يعني والتأكد والاطمئنان إلى هذه القضية أنه وضع من أجل. أما إذا قصد لا أنه هو كان موضوع كذا فهم وظفوه وضعوه للتوصل لهذه النتيجة فالأمر فيها أهون. واللي يهمنا الآن القدر أن القول بالقسمة الثنائية للكلام إلى حقيقة ومجاز هو عامل مسهل لإشكاليات تحريف مدلولات أسماء الله عز وجل وصفاته، لكنه ليس عامل مؤسسا. يعني مثل ما تقول مثلا في مناقشة الداروينية على سبيل المثال، الداروينية عامل مسهل لقضية الإلحاد لكنه ليس مؤسسا بالضرورة لخيار الإلحاد. وبالتالي نفس الاستراتيجي بيصير استراتيجية الإنسان التحييد، يقول لك حتى لو قلت بالداروينية ترى لا يلزم منها أن يتبنى الإنسان خيار الإلحاد، أو قطع الطريق يقول لك لا أن دلة الدلائل مثلا العلمية والدينية والشرعية متعددة وكثيرة جدا تدل على بطلان الداروينية من حيث هي. بغض النظر طبعا ما بدخل في تفاصيل بس أبي أقرب مدلول الـ 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 الكلام. وحقيقة الأمر في تقييمي وتقديري أن أصل المنازعة والمخالفة والمجادلة والمباحثة في قضية المجاز أن مبحث لغوي، أن مبحث لغوي من جنس عدد من المباحث اللغوية. هذا انطباعي، هذا وجهة نظري الأصيلة، وأن هذا المبحث اللغوي تم الركوب عليه، تم استغلاله بالباطل لحرف مدلولات كثير من النصوص الشرعية، كما أن استغل بالباطل قضية العقل على سبيل المثال، كما أن استغل بالباطل قضية القياس، كما أن استغل بالباطل في العصر الحديث مقاصد الشريعة على سبيل المثال، كما يستغل بالباطل القسمة الثنائية للأحكام الشرعية لأصول وفروع على سبيل المثال. يستطيع الإنسان أن يستغل بعض الحقائق الصحيحة بالباطل. طبعا ليس المقصود أن نتعجل بالبحث اللي هو الإقرار بأن القسمة الثنائية للألفاظ لحقيقة ومجاز أنه هو حق، لكن الواقع المشهد العقدي يعبر كالآتي: أن موضوع القسمة إلى حقيقة ومجاز وعامة الاعتراضات اللي قاعد يقيمها ابن تيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى متوجهة إلى إشكاليات لغوية، إلى إشكاليات مصطلحية. نعم، بواعث ابن تيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى هذا الحفر المعرفي لمناقش المسألة بهذا النفس المطول، بهذا النفس المفصل، المحققة المحاككة في الموضوع هذا، بواعثة كانت عقدية لأنه وظف واستغل بالباطل. فإذا يرى ابن تيمية أن ما لا داعي نسلم للخصم بمقدمات فاسدة، ما لا داعي إذا كان الكلام لا ينقسم إلى حقيقة ومجاز أني أروح أجادلهم بناء على اعتراف بصوابية الحقيقة والمجاز. إذا أستطيع أني أقطع الطريق من ابتداء فلأقطع الطريق، وهذا مثلا اللي مارسه في كتاب الإيمان. فيرى أن أحد إشكاليات المناظر والمناقش المحاور أحيانا أنه قد يقدم أو قد 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 يعني يقر لخصمه بمقدمات فاسدة فيجره إلى مربع الخطأ. لكن وجهة نظري أنه يمكن الفك بين الجهتين، يمكن الفك، ممكن نعالج ما يتعلق بالحقيقة والمجاز من غير أن يتخلق عندنا قدر من التوتر الديني، التوتر العقدي. يمكن أن يتخلق هذا، ويوجد من أهل السنة والجماعة من يعترف بوجود الحقيقة والمجاز حتى في صورته النهائية اللي جرت مثلا على يد مثل الآمدي على سبيل المثال وغيرها. يعني فمسألة ليست يعني خطيرة، وبالتالي توهم أن مجرد جريان لفظة الحقيقة والمجاز على لسان عالم أو طالب علم أو محاور أو مناقش يلزم منها انحراف الدين أو بدعة أو ضلالة أو غير ذلك، أرى أن هذه إشكالية حقيقية تحتاج أن يزال التوهم المتعلق بها، وأن عامة الجدل المناقش المتعلق بهذه المسألة هي مسألة لا يتعلق بها من حيث هي على الأقل، من حيث هي يعني مؤاخذة دينية، مؤاخذة شرعية، تفسيق أو تبديع أو فضل عن التكفير وغير ذلك. ولذا يعني زي ما ذكرنا يمكن في المعاني السابقة أن أنت أمام خيارين: يا استراتيجية قطع الطريق، أو اللي هو المحاققة والمحاككة فيما يتعلق بقضية القرينة وقضية الدليل الموجب لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازي. ولذا في كتاب الشيخ عبد المحسن العسكر من الجوانب اللطيفة أن سرد مسرد يعني ذكر عدة يعني إشارات للسياقات والتركيب الموجود في الكلام الذي يتأبى على حمله على المجاز مما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. فمثلا يقول واحد تأكيد الفعل بالمصدر وكلم الله موسى تكليما، فهذا التركيب في العربية يتأبى على حمل الكلام من حقيقته إلى مجازه. التكرار المؤكد للحقيقة، إنما قولنا لشيء إذا أرادناه أن نقول له كن فيكون. الثالث تنوع التعبير عن المعنى بألفاظ مختلفة، إن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل، كبر مقتا عند الله، وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم. تلاحظ حين مجيء الأتيان البغض المقت. الرابع مجيء الصفة متنوعة متصرفة في موارد الاستعمال، بل يداه مبسوطتان والسماوات مطويات بيمينه، يا إبليس ما معك كذبت ما خلقت بيدي. هذا التنويع والتصريف يدل على إرادة الحقيقة. التقسيم فيما في من أضيفت إليه التقسيم في من أضيف إليه الفعل والصفة، هل ينظرون يأتيها وتأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك. الإشارة باليد اللي هو اللي عبرنا عنه في دروس التدمرية، تحقيق الصفة. اتباع الخبر بأحد الأسئلة الموضحة له، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هذا النمط من أنماط التشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرئي يدل على إرادة حقيقة الرؤية. فهذه أنماط معينة، وإذا قرأ الإنسان في الكتب اللي ردت على التأويلات الفاسدة الباطلة لمن بعد الأسماء والصفات سيجد هذا النفس حاضر عند الأئمة. يعني اقرأوا مثلا كلام ابن قتيبة، اقرأوا كلام الإمام الدارمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مع جريان لفظة الحقيقة والمجاز في كلاميهما ستجد أنهم يعترضون على التأويلات هذه، لأن قامت القرائن في ذات السياق الدالة والمؤكدة على إرادة الظاهر وإرادة الحقيقة. بل تجد حتى عند بعض المتكلمين اللي هو مثلا أبو الحسن الطبري في كتاب تأويل مشكل الأحاديث، ها والله أنا مشكلة ملخبط هل هو الآيات ولا الأحاديث، بس أظن مشكل الأحاديث تأويل مشكل الأحاديث ستجد هذا. وارجع مثلا إلى خصوص مبحث كلامه في قضية تأويل اليد لله تبارك وتعالى، أظنه يدل على شيء من المعنى. أختم يعني الدرس اليوم بقضية نهائية، اللي هو أن بعضهم قد يطلق القول على أساس يحيد الإشكاليات المتعلقة بقضية الحقيقة والمجاز في مباحث العقيدة، فيقول لك أن نستثني ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته من الكلام في الحقيقة والمجاز، نستثنيها. فأرى أن هذه طريقة مشكلة من جهتين. المشكلة الأساسية أن تسليط أداة التأويل والقول بالمجاز ترى طال مباحث عقدية أوسع دائرة من الأسماء والصفات، مثل الأحوال الأخروية، مثل قضايا معينة، فهذا لا يعالج كل الإشكال. اللي يقول لك أنا بقول الحقيقة والمجاز بس بحيد أسماء الصفات، طيب وبقية المعاني، فهي عبارة غير محررة غير مدققة. والجانب الثاني أن هذا الأسلوب، يعني بغض النظر عن تسمية حقيقة ومجاز، هذا الأسلوب قد يرد في الخطاب المتعلق بالله عز وجل. يعني مثلا رجعوا، يعني لأن ضاق علينا الوقت، مثلا ارجعوا إلى كلام ابن تيمية عليه رحمة الله في قوله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم، وأن هذا الاستعمال هل يدل على إثبات القرب لله تبارك وتعالى أو أنها ليست أصل من آية الصفات؟ طيب هو معنى من ناحية الآية متناول لذات الله تبارك وتعالى. مثلا خلاف العلماء، وإن من أتاني يمشي أتيته هرولة، أن على قبيل المشاكل اللفظية، هذا مثلا أحد التخريجات، أنه ليس من صفات الله عز وجل إلا هرولة، وفي مقابل رؤية تعتقد ذلك. وهذا الخلاف ترى في الدائرة السنية، وبالتالي يعني اللي قد يقع التوسع في استخدام هذه الأساليب حتى في بعض المعاني المضافة لله تبارك وتعالى من غير أن يسبب إشكالا في ضوء التركيب في ضوء السياق. لكن الوقت يتقاصر عن ذكر ما يتعلق بهذا المعنى. نختم عند هذه النقطة ونستكمل غدا بالله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم محمد.